بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشوكاني أحمد بن محمد بن علي رحمه الله، أنت قديم لكن سهل عندك السؤال، لماذا لا نقول قال الإمام الشوكاني رحمه الله، وإنما نقول قال الشوكاني، قال أحمد بن محمد، قال الشوكاني أحمد بن محمد بن علي رحمه الله؟ أحسنت، لأن هذا ليس هو الإمام الشوكاني، وإنما صاحب الصموط الذهبية هو ابن الإمام الشوكاني. قال والتشهد الأوسط تقدم، ويقال فيه ما يقال في الأخير، والأذكار الواردة في كل ركن من الأركان المتقدمة، فمنها تكبير النقل تقدم، وتقدم حكم تكبيرات النقل أي الانتقال، ومنها التسميع والتحميد عند الارتفاع من الركوع للإمام والمنفرد والمؤتم، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه في وصف صلاته صلى الله عليه وسلم، وفيه ثم يقول سمع الله لمن حمده حتى يرفع صلبه من الركعة ثم يقول ربنا ولك الحمد، رواه البخاري ومسلم. وقد ذهب إلى الجمع بينهما، سمع الله لمن حمده مع ربنا ولك الحمد، وعدم الفرق بين الإمام وغيره الشافعي ومالك. وقال أبو حنيفة والهادي يقول الإمام والمنفرد سمع الله لمن حمده، والمأموم ربنا ولك الحمد، وقيل يجمع بينهما الإمام والمنفرد ويحمد المؤتم. إذن هذه مسألة فيها أكثر من قول وفيها خلاف، وهي على طرفين. الطرف الأول في شأن الإمام، ما هو الذي يقوله الإمام؟ هل يجمع بين التسميع والتحميد؟ فالذي عليه الثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وأبو يوسف ومحمد بن الحسن قالوا يجمع بين التسميع والتحميد، يقول الإمام سمع الله لمن حمده ثم يقول ربنا ولك الحمد، على ما تقدم معنا أيضا في نيل الأوطار أنه يقول لا لا ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، هذا أو هذا، هذا قول هؤلاء، وهذا الذي اختاره العلامة ابن باز رحمه الله تعالى أن الإمام يجمع بين الأمرين. وخالف الإمام مالك وأبو حنيفة وقالوا يقتصر الإمام على التسميع، يقول سمع الله لمن حمده ويكتفي. والصحيح ما عليه حديث الباب أنه كان يقول ويقول، معناه أنه يجمع بينهما وهو الرسول عليه الصلاة والسلام وهو الإمام. وقد مرت بنا هذه المسألة في أي كتاب وفي أي باب، وقلنا ومن فوائد الحديث أن الإمام يجمع بين التسميع والتحميد، من يذكر؟ التي فيها اللهم العن ركل اعلن وذكوان وعصي عصت الله ورسوله، كان يقنت على أحياء من العرب، في أي كتاب هذا عندك يا يحيى؟ في السيرة، لكن ما تعمدنا ذكر هذه الفائدة في السيرة، إنما لا في كتاب التوحيد، هذه في كتاب التوحيد. هذا بالنسبة للإمام. وأما المأموم فالإمام مالك والثوري والأوزاعي وأبو حنيفة وأحمد يقولون يقتصر المأموم على ربنا لك الحمد، ولا يقول سمع الله لمن حمده، واختاره ابن باز، يعني الإمام يقول سمع الله لمن حمده والمأموم يقول ربنا لك الحمد، لا يتابع الإمام فيكرر مثله. وخالف عطاء وأبو بردة وابن سيرين والشافعي وإسحاق وقالوا المأموم يجمع بينهما، والصحيح الأول، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، وهذا واضح. طيب، إذن هذا المأموم والإمام تقدم ماذا يقول، بقي المنفرد، كيف يصنع؟ كيف يصنع المنفرد؟ كيف يصنع المنفرد يا عمار؟ نفس الإمام يجمع بين الأمرين، نعم يجمع بين الأمرين، المنفرد يصلي بمفرده يقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. طيب، قال ومنها، وهو الآن يتحدث الشوكاني والشارح عن المستحبات في نظره على الخلاف فيها، ومنها التسبيح في الركوع وهو سبحان ربي العظيم، والسجود وهو سبحان ربي الأعلى، وأقل ما يستحب ثلاثة في كل منها. لحديث حذيفة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم، وفي سجوده سبحان ربي الأعلى. رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وهو حديث صحيح صححه العلامة الألباني رحمه الله. وقيل بوجوبه وقيل ببطلان الصلاة بتركه. وإذا قلنا بطلان الصلاة بتركه معناه أنه إيش؟ أنه ركن. المؤلف هنا لما ذكر التسبيح في الركوع والسجود وذكر الأقوال لم يصرح لمن هذه الأقوال، وهذه المسألة فيها ثلاثة أقوال في أذكار الركوع والسجود. أذكار الركوع والسجود: الأول أنها ركن، وهذا معناه أنه لو تركها لبطلت الصلاة، وهذا جاء رواية عن الإمام أحمد وهو قول داود الظاهري، ورجحه الخطابي وهو قول جماعة منهم يحيى بن يحيى وعلي بن دينار من أئمة المالكية. القول الثاني أن أذكار الركوع وأذكار السجود هذه دروس عملية، ركز عليها. ما نسأل في الغد إيش تقول في الركوع ما حكمه، تقول ما أدري، هذه تصلي أنت كل يوم تصلي، هذا يجب عليك أن تتعلم، هذا من العلم الواجب الذي تأثم بترك تعلمه وفهمه. الثاني الوجوب، وهو قول أحمد وإسحاق واختاره الشيخ بن باز أنه واجب، وأصحاب هذا القول استدلوا بحديث: فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا. فهذه أوامر، والأمر يقتضي الوجوب. القول الثالث الاستحباب، وهو قول الجماهير، جماهير الفقهاء قالوا بالاستحباب لأن عندهم قاعدة كما تقدم في الدروس الماضية أن ما لم يذكر في حديث المسيء في صلاته فليس بواجب، وهذا لم يذكر في حديث المسيء في صلاته، فلم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم وإذا ركعت قل سبحان ربي العظيم وإذا سجدت قل، قالوا إذن هذا ليس من الواجبات. وقد تقدم أن هذه القاعدة منخرمة وأنها ليست على إطلاقها، فهناك واجبات لم تذكر في حديث المسيء في صلاته، وهناك أفعال وأقوال ذكرت في حديث المسيء وليست من الواجبات، ولكن الأغلب. طيب ما هو الراجح في هذا المسألة؟ الراجح أنه واجب. أما إذا قلنا بالاستحباب معناه لو ركع الراكع وقال الله أكبر ثم سكت إلى أن يقوم الإمام ورفع رأسه، صلاته صحيحة عند جماهير الفقهاء، لأنه ليس بواجب التسبيح وأذكار الركوع، والصحيح أنها واجبة لهذا الحديث الذي سمعته، ولفعل النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، ولقوله صلوا كما رأيتموني أصلي. قال: ومنها الذكر في الاعتدال من الركوع، لحديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع يقول: اللهم ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أي أنت أهل الثناء والمجد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. رواه مسلم والنسائي. وهذا على مذهب الشافعي، وجاء رواية عن أحمد، وإلا فأكثر الحنابلة يقولون لا يزيد على قوله ربنا ولك الحمد، ولكن هذا ثابت وقد جاء في أكثر من حديث، ليس فقط في حديث ابن عباس، بل جاء في حديث عبد الله بن أبي أوفى، وجاء من حديث أبي هريرة، وجاء عن غيرهم أنه يقول هذا الدعاء بعد الرفع من الركوع. ولكن لو اقتصر على قوله اللهم ربنا ولك الحمد، أو قال ربنا لك الحمد، أو قال ربنا ولك الحمد، فهذا جائز. ولو زاد هذه الزيادات فهي ثابتة في صحيح البخاري وبعضها في مسلم. قال: ومنها الذكر بين السجدتين. الذكر بين السجدتين وهو قول اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني، كما في حديث ابن عباس عند أبي داود والنسائي، والحديث عند أبي داود والترمذي وابن ماجه وأحمد، ولم يروه النسائي. فالمؤلف هنا زاد النسائي ولم يروه، وترك الترمذي وابن ماجه وأحمد. أولا، هذا الحديث الذي ذكره هنا هو من الأحاديث المنتقدة، فإنه قد ذكره ابن عدي رحمه الله تعالى في كتابه الكامل في ترجمة كامل بن العلاء، وقال هو من الأحاديث التي انتقدت على كامل بن العلاء. وإذا كان هذا الحديث لا يصح أو معلول، فإنه يغني عنه ما جاء من حديث حذيفة رضي الله عنه عند أبي داود والنسائي وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي. فإذا أطال الإمام لا بأس أن يزيد، لا بأس أن يزيد، ولو يأتي بسبع تسع عشر، المهم يقول رب اغفر لي إلى أن يسجد الإمام. ثم هذا الذكر بين السجدتين هو عند جماهير أهل العلم سنة لفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وخالف أبو حنيفة وقال ليس بين السجدتين ذكر مشروع، وقوله مردود لوجود الحديث الثابت الصحيح. وهب أن حديث ابن عباس معلول، فعندنا حديث حذيفة، مع أن حديث ابن عباس حسنه العلامة الألباني رحمه الله كما ترى ذلك في أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وليس في هذا الباب أمر حتى يقال بالوجوب، ولكنه مجرد فعل فهو مستحب، فهو مستحب. قال رحمه الله تعالى ومن السنن الاستكثار من الدعاء، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عنه صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا من الدعاء، رواه أحمد ومسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم أما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي. وقمن بمعنى جدير، جدير أن يستجب لكم، وهو من مواطن إجابة الدعاء. قال مع أنه لا بأس بالدعاء في الركوع، إلا أن الأكثر فيه التعظيم، الأكثر في الركوع التعظيم، والدعاء يكون في السجود. ولو دعا الإنسان في ركوعه فهو جائز، إلا أنه يأتي بأحاديث التعظيم التي ثبتت، سبحان ربي العظيم، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، الأحاديث التي جاءت سبوح قدوس قدوس إلى آخره. والدليل على جواز الدعاء في الركوع ما بوب عليه الإمام البخاري في صحيحه، فقال باب الدعاء في الركوع، هكذا بوب. ثم ذكر حديث عائشة سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، هذا دعاء ولا ما هو دعاء؟ لكن هذا قليل، الدعاء في الركوع قليل. أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. وأيضا الدعاء قبل السلام، لقول ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثم ليتخير من المسألة ما شاء، أيضا دعاء قبل السلام. قال رحمه الله فيدعى بخير الدنيا والآخرة بما ورد، انظر خير الدنيا والآخرة لكن بما ورد، وهذا هو الأولى. لا ينبغي للإنسان أنه يذهب يخترع أدعية من عند نفسه ويترك الأدعية التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهو ما تقدم بين السجدتين، وقوله صلى الله عليه وسلم في السجود سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، رواه الجماعة إلا الترمذي، يعني البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد، وهو من حديث عائشة. قال والتعوذ في التشهد، والتعوذ في التشهد ليس المراد به أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كما يقول عند قراءة القرآن، ليس هذا المقصود، وإنما المقصود بالتعوذ ما جاء في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أنه قال عليه الصلاة والسلام: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر المسيح الدجال. هذا هو التعوذ المقصود هنا في هذه الفقرة. وقد مر بنا هذا أنه واجب في باب الواجبات، وأنه قول طاووس وابن حزم، وهو قول للحنابلة اختاره الصنعاني والشوكاني ورجحه العلامة الألباني لظاهر الحديث فليستعذ في رواية فليتعوذ في رواية فليستعذ. وأما الجمهور فإنهم يرون الاستعاذة من هذه الأربع من المستحبات. قال: والتعوذ في التشهد ونحو ذلك. قال المؤيد: بالله لم أعلم أحدا منع من الدعاء بخير الآخرة غير الهادي. كلام جميل أن الهادي هذا الشيعي منع من الدعاء بخير الآخرة لأنه مبتدع، وماذا تتوقع من المبتدع؟ تأتي أقواله مخالفة للحق مخالفة للصواب، وهذا يرد عليه وهو منهم من الهادوية. والشوكاني يشحل لنا هذه الأقوال مع المسائل الفقهية في هذا الكتاب كما سمعت في أول الدرس، لأنه في بيئة وفي مكان قد لا يستطيع أن يتجاهل مثل هذه الأقوال، لكنه غالبا يذكرها على سبيل الإنكار والتخطئة، وربما تكون مرادفة لأقوال بعض أهل العلم الصحيحة فلا ضرر من وجودها، ولو نظفت مثل هذه الكتب من هذه الأقوال لكان أحسن، كما كان يقول شيخنا رحمه الله تعالى. قال: وبما لم يرد للأمر بمطلق الدعاء، فيدعو بخير الدنيا والآخرة بما ورد، وبما لم يرد للأمر بمطلق الدعاء، لكن الأولى أنه يبدأ بالأدعية المختارة الصحيحة الثابتة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، فإن احتاج إلى دعوة ليست في الأحاديث وهي تخصه أو هو بحاجة إليها فإنه قال عليه الصلاة والسلام: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه، ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه، فهذا مفتوح، وخاصة إذا كان الإنسان يصلي بمفرده أو يصلي من الليل أو يصلي خلف إمام وأطال الإمام ولم يسلم سريعا، فإذا انتهى من التشهد والصلاة الإبراهيمية والاستعاذة من أربع يدعو بما شاء، يدعو بما شاء. ومن هنا يقول، من هنا يقول بعض أهل العلم منهم الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: الأدعية التي جاءت وهي محتملة أن تكون بعد السلام أو قبل السلام فهي قبل السلام، والأحاديث التي جاءت في الأذكار وهي محتملة أن تكون قبل السلام أو بعده فالأرجح أنها قبل السلام، ولهذا ذاك الموضع موضع دعاء، ذاك الموضع موضع دعاء، حتى قال ابن القيم وغيره قال: هذا الأليق أن يكون الدعاء قبل السلام لا بعد السلام، بعد السلام تكون أذكار. قال ابن القيم: هذا هو الأليق، أرأيت إن دخلت في قصر ملك وحادثته فقال له: سل ما شئت، أي شيء تريد تكلم، فسكت، ثم خرجت حتى صرت في الشارع في الخارج، ثم صرت تناديه: يا أيها الملك، أنا أريد كذا وأريد كذا وأريد كذا، قال لك: كان هذا غير لائق، فأنت في الصلاة قبل أن تخرج منها هذا موضع السؤال والإلحاح، لا تنتظر حتى تنصرف من الصلاة ثم ترجع تدعو وتترك هذا الموطن. هذا من المناسبات التي ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى. وعلى ذلك قال الشيخ العثيمين: ما كان من دعاء فقبل السلام، وما كان من ذكر فبعد السلام، هذا للخلاف في قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، فإن الحديث فيه يقول: دبر كل صلاة، أين دبر الصلاة؟ قال بعضهم بعد السلام وقال بعضهم قبل، ولهذه الحجة ولهذا القول الذي ذكره العلامة العثيمين يقول: هذا الدعاء قبل السلام، وبعد السلام يقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، ثم يأتي بالأذكار التي هي بعد السلام.